أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على سيدنا ونبينا محمد وعلى آله الطاهرين وصحبه المنتجبين وعلى جميع الأنبياء والمرسلين. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته. في الوقت المتاح في حديث هذه الليلة سأتطرق لعدد من المسائل والعناوين الأمنية والسياسية التي هي يعني تشغل بال الجميع الآن في هذه المرحلة، والتعليق عليها بالاختصار الممكن. طبعا هناك موضوعات أساسية ومهمة جدا، لكن الوقت لا يتسع لأن أتعرض لكل هذه الأمور. المسألة الأولى ما يتعلق بانتشار القوى الأمنية المشتركة اليوم في الضاحية الجنوبية، ومن المفترض إن شاء الله أن يكون، ونتحدث إليكم، قد أنجز هذا الأمر وقد تسلمت القوى الأمنية المشتركة المؤلفة من الجيش وقوى الأمن الداخلي والأمن العام جميع النقاط والحواجز والتدابير التي كان يتم تنفيذها في الضاحية الجنوبية منذ أسابيع إلى الآن. نود في البداية أن نعرب عن ترحيبنا كحزب الله الكبير بهذه الخطوة، ونقدر هذا القرار الوطني الذي اتخذه المسؤولون في الدولة، نقدره عاليا، ونأمل إن شاء الله دائما أن تتحمل الدولة ومسؤولو الدولة واجباتهم القانونية والوطنية اتجاه كل المدن والبلدات والمناطق والمحافظات والأقضية في لبنان. يمكن موضوع الضاحية كان له بعض الخصوصية لأنه استهدف مرتين وهو ما زال في دائرة الاستهداف حتى بحسب المعطيات والمعلومات المتوفرة لدى الأجهزة الأمنية، لكن طبعا المطلوب أن تبسط الدولة وجودها وحضورها وتتحمل مسؤولياتها في كل المناطق، والأصوات والمناشدات التي خرجت أيضا من مدينة طرابلس نحن أيضا ندعمها ونؤيدها، ونتمنى أن تكون كل المدن والبلدات اللبنانية هي بلدات محمية ومحصنة بسياج الدولة وقوى الدولة. أنا في هذه الليلة أود أن أتوجه بالنداء إلى جميع سكان ضاحية الجنوبية وإلى جميع الوافدين إليها الذين يأتون إليها، أو إلى العابرين أو العابرين منها، أدعوهم إلى أقصى درجات التعاون والإيجابية والاحترام والتقبل مع إجراءات أو لإجراءات وتدابير وحواجز هذه القوى الأمنية والعسكرية، وتقديم كل المساعدة والدعم لهم للقيام بمهامهم. أناشد وأطالب الجميع بأن يتعاطوا مع هذه القوى من موقع المسؤولية الأخلاقية والوطنية، وهؤلاء الرجال الذين يتحملون الآن مسؤولية جسيمة وخطيرة جدا تجاه الضاحية وأمنها واستقرارها وسلامتها، هم يقومون بعمل كبير يجب أن يشكروا عليه وأن يتم التعاون معهم على هذا الصعيد. طبعا نحن ما نتوقعه وما نأمله إن شاء الله أن تقوم هذه القوى الأمنية المشتركة والمؤسسات التي تنتمي إليها وجميع الأجهزة الأمنية الرسمية بكامل المسؤولية، لأن الموضوع لا يتوقف على القوى الأمنية الموجودة في الميدان، وإنما يجب العمل فيه على كل المسارات المعلوماتية والوقائية وإلى آخره. القوى الأمنية المشتركة هي جزء من هذا الجهد الأمني والعسكري الكبير الذي ينفذ من أجل منع أي اعتداء أو تفجير يمكن أن يخطط له من يخطط. نحن يعني خصوصا في حزب الله من 15 آب عندما حصل تفجير المشؤوم والاعتداء الظالم فرويس تحملنا مسؤولية خطيرة، وعمل إخواننا وبشكل دؤوب في الليل والنهار لمنع دخول أي سيارة مفخخة جديدة إلى الضاحية، وكذلك في أماكن أخرى في البقاع والجنوب. طيب، منذ اللحظة الأولى صدرت مواقف وبيانات ترفض الأمن الذاتي وتتحدث عن موضوع الأمن الذاتي. باعتبار نحن في مفصل، اسمحوا لي هالملف بدي يلمه شوي وأنتهي من السجال الذي دار حول هذا الموضوع. بعض هذه الجهات التي تحدثت عن رفضها للأمن الذاتي حكيت من حيث المبدأ، ما اجت اخذت موقف من التدابير المؤقتة او الاضطرارية اللي تم اخذها، وانما قالت من حيث المبدأ الامن الذاتي مرفوض، مش لازم يكون في امن ذاتي باي منطقة من المناطق، الدولة وقواها الشرعية هي التي يجب ان تتحمل المسؤولية الامنية. هذا الموقف نحترمه، صدر عن رؤساء ومرجعيات دينية وسياسية وجهات كثيرة في البلد، نحن نحترم هذا الموقف ونؤيده ونحن جزء منه. نحن أيضا نرفض الأمن الذاتي، هذا ليس جزءا من ثقافتنا ولم يكن في يوم من الأيام جزءا من برنامجنا السياسي أو العملي، ونحن لم نمارس أمن ذاتي في يوم من الأيام. من مارس أمنا ذاتيا معروف في البلد مين، نحن لم نفعل ذلك. وحتى عندما لجأنا إلى هذه الإجراءات في الضاحية أو في بعلبك أو في النبطية بشكل أساسي، نتيجة فراغ قائم وموجود فقط، اضطررنا إلى هذا المستوى الذي هو حواجز وتدابير وتفتيش لمنع دخول سيارات مفخخة فقط، وإلا أي شأن أمني آخر هو من مسؤولية الدولة نحن لم نتدخل به. فإذا الموقف من حيث المبدأ نحن ننسجم معه ونؤيده ونحترمه، لكن البعض الآخر، هناك بعض آخر ذهب ليتهم حزب الله بأنه لا، هذا مشروعك وأنت بدك أمن ذاتي وأنت عم تبحث عن حجة لتقيم أمنا ذاتيا ولاستكمال دويلتك و و و و معزوفة اللي بتعرفوها. على كل حال جاء الانتشار اليوم وهذه الخطوة، حتى ما ندخل بجدل بيزنطي، نحكي وقائع. جاءت وقائع اليوم لتكذب ادعاءات واتهامات هذا البعض. لو حزب الله يستكمل دويلته ومصر على الأمن الذاتي، هو لا يستجيب ولا يتعاون ولا يرحب ولا ولا ولا. الأمر كان أكثر من هيك، أنه نحن من الأيام الأولى بعد تفجير الرويس وحتى بعد تفجير بئر العبد، نحن اتصلنا بالدولة وبأجهزة الدولة وقلنا لهم تفضلوا تحملوا مسؤولياتكم، لكن هم قالوا نحن عندنا مشكلة في العديد ومشكلة بالإمكانات وبدنا وقت لنرتب أمورنا، ونحن نتفهم ذلك. أنا لا أقول هم تهربوا من مسؤولياتهم، هذه مشاكل واقعية وحقيقية، وفي اللحظة ومع ذلك كنا دائما نقول لهم تفضلوا هاي مسؤوليتكم. هم بين هلالين، ليس لأننا عاجزون وليس لأننا لا نستطيع وليس لأننا فشلنا بل نجحنا، أما بعض المشاكل اللي بتحصل هون وهون هاي بتصير مع الجيش، بتصير مع قوى الأمن، بتصير وكل يوم بالبلد عم بتصير. من يتحمل مسؤولية بهذا الحجم الذي تحملناه في الضاحية الجنوبية على مدى أسابيع وفي أماكن أخرى، هذه مشاكل طبيعية بل هي الحد الأدنى من المشاكل المتوقعة. لكن نحن الذين كنا نصير ونقول لهم تفضلوا، لأنه بالحقيقة هذا طبعا في إشكال كبير أنه نحن أو غيرنا نتحمل مسؤولية أمنية بهذه الخطورة وهذا الحجم، والدولة قاعدة بس عم تتفرج علينا وما عم تحمل المسؤولية أيا تكن الأسباب. لكن في بعض، هلأ هذا البعض اللي بيجي بيتهمك بيقول لك أنه أنت عم تعمل دويلة وأنت هذا مشروعك، ماشي الحال. لكن ذهب البعض من هؤلاء أيضا إلى التنديد بالإجراءات والجهد الذي كان يبذل والإساءة إليه وشن حملة إعلامية واسعة لتشويه هذا الجهد الوطني الإنساني الأخلاقي المخلص اللي فيه مستوى عالي من التضحية من هؤلاء الشباب اللي كانوا على النقاط وعلى الحواجز. طيب أنتوا شو بدكم؟ شو بدكم؟ يعني أنتم تعلمون أنه في تهديد حقيقي، ما حدا بيناقش بالتهديد، بيكون عايش خارج البلد أو خارج العالم اللي بيفترض أنه لا ما في تهديد للضاحية أو لغير الضاحية. طيب تفضلي يا دولة، الدولة بدها وقت لسه يجهزي، هل مطلوب ألا يقوم أحد بإجراءات؟ اسمحوا لي هذه الليلة معلش، يعني أنا شخصيا كنت أشعر أن هؤلاء سعداء بأن يقتل الناس في الضاحية الجنوبية، وقد يكونوا أيضا سعداء بأن يقتل الناس في طرابلس وفي أماكن أخرى. ليش سعداء؟ ما بدي أفتح هلأ هذا الجرح، بس اكتفي بهذا المقدار. ويحزنهم أن نعمل وأن نوفق لمنع ذلك، بل بعض هؤلاء قرأت له هذين اليومين أنه حزب الله هو حيسلم الحواجز والنقاط ويحمل المسؤولية الأمنية للدولة، وهو ينتظر ويتمنى في ظن انتشار القوى الأمنية أن تنفجر سيارة مفخخة في الضاحية ليثبت صحة نظريته في الأمن الذاتي وفشل الدولة. هذا الكلام يعبر عن انحطاط أخلاقي وعن انحطاط فكري. هؤلاء اللبنانيين اللي عم يحكوا هذا الحكي هم مش بشر أصلا، ما عندهم جنس القيم الإنسانية والمشاعر الإنسانية. من المؤسف أن يصل البعض، أن تصل العداوة العمياء بالبعض إلى هذا المستوى من القول أو إلى هذا المستوى من التفكير. على كل حال، نحن بهذه النقطة نؤكد موقفنا اليوم من جديد. الدولة هي المسؤولة في كل مكان، وحدها هي المسؤولة ومدعوة لتحمل المسؤولية في كل مكان تحضر فيه الدولة. نحن سنخلي اليوم الضاحية في عهدة الدولة، غدا بعلبك أو أي مكان آخر تتفضل الدولة، نحن ستجدنا متعاونين وموحبين ونطالب ونتعاون ونبذل كل الجهود لإنجاح هذه الخطوة من أجل الناس والبلد والأمن والاستقرار الذي نتطلع إليه جميعا في كل لبنان. من واجبي أن أتوجه بالشكر إلى كل الإخوة والأخوات الذين بذلوا جهودا مخلصة وصادقة خلال الشهرين الماضيين وما يزيد، وإلى كل العائلات وإلى كل الناس الذين تعاونوا خلال الأسابيع الماضية، أيضا إلى الجيش والأجهزة الأمنية لأنه هن بشكل أو بآخر أيضا كانوا متحملين جزء المسؤولية وعم يتعاونوا. يجب أن أخص بالشكر والإخوة في الفصائل الفلسطينية وأهالي مخيم برج البراجنة، وبالخصوص لا سيما عائلة الشهيد محمد السمراوي وعائلات الجرحى على موقفهم النبيل وتعاونهم المخلص في معالجة تداعيات الحادث المؤسف الذي حصل خلال هذه الفترة عند أحد بوابات مخيم برج البراجنة. وطبعا أهالي المخيمات في الضاحية الذين نحن نعتبرهم جزء من الضاحية، جزءا من ضاحية وأهلها وسكانها، سواء في مخيم برج البراجنة أو في مخيم صبرة وشاتيلة، أيضا هم كبقية الناس في الضاحية مدعوون إلى أقصى التعاون والتجاوب مع إجراءات الجيش والقوى الأمنية المعنية. أختم هذه النقطة بالقول أتوجه إلى مسؤولي الدولة وبالخصوص إلى المؤسسات العسكرية والأمنية وبالأخص إلى القوى المشتركة الموجودة في الضاحية الآن ضباطا وعسكريين، لأقول لهم اليوم الضاحية بالكامل هي في عهدتكم، دماؤها وأرواحها وأموالها وأمنها وسلامتها، وأنتم جديرون بتحمل هذه المسؤولية، والكل يتطلع إلى نجاح هذه التجربة وهذه الخطوة لأن بركاتها وطنيا ستكون كبيرة جدا. وعلى كل هذا أهم دليل على إيمان حزب الله بالدولة وبمشروع الدولة وبخيار الدولة. عندما نأتمن ونحن هذه الضاحية مهددة، عندما تأتمن الضاحية وأهلها وقواها السياسية حزب الله وحركة أمل وكل القوى والفعاليات الموجودة في الضاحية، تأتمن الجيش والقوى الأمنية يعني الدولة على دمائها وأرواحها وأموالها وأمنها وسلامتها، فهذا يعبر عن هذا الخيار، وهذا أغلى ما يمكن أن يخاطر به الإنسان أو يراهن به الإنسان. هذا في موضوع الانتشار الأمني والأمن الذاتي. مسألة ثانية أود أن أطلع الرأي العام أننا توصلنا إلى نتائج حاسمة. كنا نحن وعدنا بعد تفجير رويس أنه بخطاب 16 آب في عيت الشعب أنه بالنهاية نحن حنكتشف حنعرف حنوصل لنتيجة. بحمد الله عز وجل وبعونه وبجهود المخلصين وصلنا إلى نتائج حاسمة، وأصبح محدد لدينا بوضوح الجهة التي تقف خلف التفجير في رويس، من هي الجهة وأين تقيم والعناصر التي استفادت منهم، يعني الجهة المشغلة والأفراد المشغلين، بعضهم لبنانيون بعضهم سوريون. طبعا هي جهة تكفيرية تعمل في إطار المعارضة السورية وتنطلق من الأراضي السورية التي تتواجد فيها، وهذه أعتقد أن نفس هذه النتيجة أيضا تم التوصل إليها من قبل الأجهزة الأمنية الرسمية. الآن في هذه الخلاصة في هذه الليلة أنا لن أذكر الأسماء والأماكن والأفراد، لكن كل هذه التفاصيل إما وضعت أو ستوضع ويتم مقاطعتها مع الجهات الرسمية المعنية في الدولة، والدولة اللبنانية هي المعنية والمسؤولة أن تبني على الشيء مقتضاه قضائيا وأمنيا، وبالخصوص اتجاه اللبنانيين المتورطين بهذه التفجيرات والمتواجدين أيضا على الأراضي اللبنانية. مسألة الثالثة، موضوع نقل سلاح كيميائي من سوريا إلى حزب الله في لبنان. بعد الإعلان الأمريكي، بعد ما الأمريكان والغرب أعلنوا عن قبولهم بمبادرة موسكو حول حل مشكلة السلاح الكيميائي في سوريا، بعد مباشرة طلع وزير الدفاع الأمريكي ليقول يجب أن نمنع، يجب أن نعمل لمنع انتقال بعض هذا السلاح الكيميائي من سوريا إلى حزب الله في لبنان مباشرة، يعني بعد ما صار واضح أنه عدوان على سوريا ما في أو مؤجل هو عمل هذا التصريح. تاني يوم، هلا فيكم تحللوا، أنا ما بدي أحلل، تاني يوم بيطلع عدد من الشخصيات فيما يسمى الائتلاف الوطني السوري المعارض لمركز اسطنبول، وحتى الآن يعني الأمس كمان بعدهم عم بيعيدوا نفس التصريحات أنه هني معلوماتهم أن السويريين، أن النظام في سوريا سلم حزب الله سلاحا كيميائيا، ووصل الأمر بأحد الأذكياء منهم أنه يسلمون طن سلاح كيميائي وتم نقله إلى البقاع وإلى البلدة الفلانية والبلدة الفلانية. طبعا هذا حياة اتهام مضحك، يعني انه على اساس انه يعني سلاح الكيماوي بسلمنا طن ونحن بننقله على لبنان ومنخبيه بلبنان على اساس عم ننقل قمح او طحين او يعني ذخائر عادية. للأسف الشديد هن فاتوا بهالمعزوفة، بعض الناس بلبنان سوقوا هذا الامر اعلاميا ووصل الامر ببعضهم، عطول لما اقول البعض وبعضهم يعني الفريق الاخر، انه نحن نخشى، يعني هلأ ما وصلوا بعد ليقولوا أنه نحن استلمنا سلاح كيماوي، وأنما نخشى أن يتم نقل سلاح كيماوي من سوريا إلى حزب الله في لبنان. أولا نحن نفهم أبعاد وخلفيات هذه الاتهامات الخطيرة، وهذه لها تداعيات خطيرة على لبنان، يعني بعض اللبنانيين لازم ينتبهوا بالإعلام أو بالسياسة إذا مشيوا بهذه المعزوفة تبع جماعة المعارضة السورية، هن عم بيعرضوا لبنان الخطر، وهذا أمر له تداعيات خطيرة على البلد وعلى كل الناس في لبنان. ثانيا أنا أنفي بشكل قاطع وحاسم هذه الاتهامات والتي لا أساس لها من الصحة أصلا. ثالثا، طيب نحن علنا نتحدث عن العلاقة الممتازة واستراتيجية بيننا وبين النظام في سوريا، وأنا أعلنت في مناسبات كثيرة وعديدة وأعلنت شاكرا أن النظام في سوريا ساعدنا وقدم لنا أسلحة وأسلحة نوعية في كثير من المناسبات، ولأيضا حركات المقاومة الفلسطينية مباشر أو غير مباشر، لكن ولا يوم من الأيام الإخوة أو الأشقاء في سوريا هم فتحوا معنا بحث حول سلاح كيماوي أو نحن سألنا عن سلاح كيماوي. هذا لم يحصل في الماضي ولم يحصل الآن ولن يحصل في المستقبل. ثالثا أو رابعا، بالنسبة إلينا وأنا تحدثت سابقا موضوع السلاح الكيماوي إضافة إلى مخاطر اقتناء هذا السلاح واستخدام هذا السلاح. بالنسبة إلينا كحزب الله كمقاومة إسلامية هناك محاذير دينية في هذا الأمر، ولذلك بالنسبة إلينا الأمر محسوم. وأنا بيوم من الأيام حتى لما تحدثت عن السلاح الكيماوي قبل سنوات بعض الأصدقاء قال لي طيب ليش أنت بدك تنفي هذا الموضوع، إذا الإسرائيلي بيحتمل وجود هيك شيء عند حزب الله خليه يحتمل، ليش تنفي أنت بشكل قاطع؟ يعني بيضل يخدم هذا الاحتمال في الحرب النفسية. قلت له هذا النوع من السلاح حتى استخدامه في الحرب النفسية بالنسبة إلينا ليس واردا. إذن هذا الموضوع بتمنى كمان يكون حاسم وقاطع. هلأ الأمريكي عنده لعبة بده يلعبها، أدواته بالمنطقة عنده اللعبة بده يلعبوها بهذا الموضوع. أنا أتمنى في الحد الأدنى على اللبنانيين أو بعض الخصوم السياسيين أو بعض الإعلام اللبناني أن يكون حذرا جدا في مقاربة هذا الاتهام، لأنه له تداعيات خطيرة على البلد كبلد، مش بس علينا كمقاومة أو كجهة. المسألة الرابعة باختصار شديد أو بنهي العناوين الأمنية بروح على العنوان الأوسع شوي بالعناوين السياسية والمنطقة. هذا النقطة الرابعة بدي احكيها فقط احتراما لأهلنا في مدينة زحلة، ولا هو موضوع كتير جزئي وتفصيلي. بالنسبة لحزب الله ولا يوم من الأيام كان في برنامجه أنه نحن بدنا نمد شبكة اتصالات سلكية في داخل مدينة زحلة على الإطلاق. هذا لم يكن في الماضي وليس موجودا الآن وليس موجودا في المستقبل. نعم الكل بيعرف أنه أي معركة عم بتصير مع العدو الإسرائيلي، أي حرب عم بيشن العدو الإسرائيلي على لبنان، البقاع وبعلبك الهرمل بشكل أساسي هي عم تكون جزء من هذه المعركة، وبالتالي نحن بحاجة إلى اتصال سلكي مع منطقة بعلبك الهرمل كجزء من جهوزية ومواجهة أي عدوان إسرائيلي. قبل سنوات تم مد كابل في خارج يعني في طرف مدينة زحلة على حافة مدينة زحلة وليس في مدينة زحلة، كابل فقط ليوصل الخطوط ببعضها البعض ليس أكثر. لا حدا طالع يعمل مد شبكة بزحلة ولا هذا شيء جديد على الإطلاق. واللي حصل قبل كم يوم انه الشباب كانوا عم يعملوا صيانة للخط للكابل ليس اكثر ولا اقل. هل اتحجم الموضوع؟ لذلك هلا في بعض الناس بلبنان بيحبوا يعملوا بطولات ويخترعوا معارك وهمية ليبنوا عليها امجاد وهمية. للأسف الشديد لو بيخوضوا معارك حقيقية منشوف امجاد وبطولاتهم، لكن هاي معركة وهمية وبطولات وهمية. واحد بيطلع بيقول لك لن نسمح ولن، أصلا ما في هدف، ما في شيء اسمه مد شبكة سلكي بمدينة زحلة حتى تعملوا منها معركة. احتراما لأهل زحلة أنا أخذت هذا الوقت لعقب على الموضوع. كمان بالسياق رئيس أحد الأحزاب اللبنانية بقوى 14 آذار قال أنه شبكة السلكي يعني تتدخل في خصوصيات الناس وتتجسس على الناس. بتمنى يبعث وراء حدا من الضباط أو الفنيين يشرح له شو يعني شبكة السلكي البدائية البسيطة التي لا تملك أي قدرة تنصت على أحد. هل قد حجم الموضوع؟ ما حدا يعطيه أكبر من حجمه. في العناوين السياسية، العنوان الأول موضوع الحوار الوطني. دائما نحن كنا ندعو إلى الحوار وإلى طاولة حوار وإلى عدم فرض شروط على طاولة الحوار. موضوع عطل حتى الآن. دولة الرئيس نبيه بري أطلق مبادرة، نحن وقوى كثيرة في البلد أيدت هذه المبادرة، لكن سمعنا مجددا دعوات إلى رفضها وإلى مقاطعة الحوار أو إلى وضع شروط مثل العادي على المشاركة في طاولة الحوار. وهذا ليس بجديد، عم بحكي بسرعة لنستفيد من الوقت. في السابق لما كان طاولة الحوار ماشي هم عطلوها فريق الآخر، واشترطوا للعودة إليها استقالة حكومة رئيس ميقاتي. بعد أن استقالت الحكومة لم يعودوا إلى الحوار وقالوا نعود إلى الحوار بعد تشكيل حكومة جديدة. تعطل الموضوع وناس حطوا شروط أخرى، وناس أصلا يرفضون الذهاب إلى طاولة الحوار بحجج مختلفة ما بدي ناقشها الآن. فمعروف من الذي يعطل الحوار في لبنان. بالنسبة لنا نحن مستعدون للمشاركة بمعزل عمن يشارك من هذا البعض أو لا يشارك. يعني في ناس بيطلع بيقول نحن لن نشارك في طاولة الحوار إذا شارك فيها حزب الله. على مهلك، على مهلك، بس تحب تجي تشارك أهلا وسهلا. إذا دعا فخامة رئيس لطاولة حوار، شاركت أو ما شاركت نحن طالعين نشارك، لأنه بالحوار في مصلحة وطنية. نحن نعتبر أنه في مصلحة وطنية في الحوار بمعزل عن النتائج التي يمكن أن يتم التوصل إليها. هذا موقفنا من الحوار، موقفنا من مبادرة دولة الرئيس نبيه بروي. في البعض إجا قال أنه لا، حزب الله في عنده تحفظ على أحد بنود المبادرة اللي بيتعلق بنقاش مسألة التدخل والتداخل في سوريا. بالعكس، أنا بقولكم نحن هاي النقطة نحن حابين تتناقش. طبعا رئيس بروي لما عرض المبادرة بعتقد ما استشار أحد، وبالتالي مش نحن طالبين هالنقطة، لكن الرئيس، دولة الرئيس حط هذه النقطة، عظيم، نحن موافقين عليها. نحن حابين نطلع على طاولة الحوار وما تضل العالم تتلاشق بالإعلام، نقعد على الطاولة ونسأل ونحكي ونعرض وقائع ونناقش بعضنا. مين بدأ التدخل في سوريا؟ ومتى بدأ التدخل في سوريا؟ وأشكال التدخل في سوريا؟ ونحن أمتى تدخلنا وليش تدخلنا؟ وما هي المصلحة الوطنية في هذا التدخل؟ وخلي نحكي على الطاولة اللي بينحكى بالمجالس الداخلية والبعض بيتحفظ يحكي في الإعلام. هذا منيح يتناقش على الطاولة، ليش لا؟ وكمان حابين نفهم ونسأل شو يعني التدخل في سوريا. يعني مثلا ألا يعد من التدخل أنه قيادات سياسية وشخصيات سياسية وقوى سياسية في لبنان تناشد بل تتوسل وتدعو وتجهد وتتصل وتصدر البيانات وتكتب المقالات وخطب وإعلام أنك يا سيد أوباما أعمال معروف دخيلك الله يخليك ما عاش في أمل إلا أنت؟ بماذا؟ بالعدوان العسكري على سوريا الذي لو حصل ستكون له تداعيات خطيرة جدا على كل المنطقة بل على العالم، وأول من كان سيتأثر بهذا العدوان هو لبنان. هذا مش تدخل خطير؟ هذا حياد؟ هذا نائب النفس؟ هذا عدم تدخل في الشأن السوري؟ أي أخطر؟ هذا أخطر؟ أو أن يرسل حزب الله أو أي جهة لبنانية عددا من مقاتليه كثر أو قل للقتال في أماكن محددة في سوريا وضمن أهداف وعناوين محددة؟ حابين ناقش على الطاولة أي أخطر؟ هذا تدخل ولا مش تدخل؟ بالتالي إذا مطلوب هذا الموضوع يناقش وطنيا، نحن جاهزين ناقش وطنيا، واليوم جاهزين أكثر من أي وقت مضى. والوقائع اللي عم تحصل في سوريا وفي المنطقة تؤكد رؤيتنا ومنطقنا وحجتنا وحجم التهديد وحجم الخطر الذي يطال الجميع في المنطقة بما فيه لبنان وأوله لبنان. وهي الحاجة على بالنقطة اللي جاي بعد شوي. حتى اليوم، أمس أو اليوم، رئيس تركيا سيد جول يتحدث عن خطر الجماعات المتطرفة في شمال سوريا على تركيا. أهلا وسهلا، مرحبا، مثل ما بيقول العرب. هذا الحكي اللي عم بيقوله سيد جول اليوم، هذا قيل له وللسيد أردوغان وللسيد داود أوغلو وللمسؤولين الأتراك قبل سنتين من قبل بعض الأصدقاء الإقليميين، وقالوا لهم حيجي يوم أنتوا تركيا يصيبكم مثل ما صاب باكستان تماما. باكستان الآن تعاني من تداعيات الحدث الأفغاني منذ عقود. طيب اليوم في باكستان مساجد تفجر والتجمعات تفجر والحسينيات، الكنائس سابقا، أمس كنيسة تعرضت لي وهو عمل مدان أيضا إلى عملية انتحارية مزدوجة أدت إلى سقوط عشرات الضحايا وعشرات الجرحى، شهداء مظلومين ككل الشهداء الذين يقتلون الآن سواء في مساجد شيعية أو سنية أو مناطق شيعية أو سنية أو مسيحيين أو كنائس أو أو أو. اليوم تركيا بدأت تتحسس الخطر الذي قيل لها عنه قبل سنتين. طيب هذا الخطر تفضلوا نناقشه. في خطأ ولا ما في خطأ؟ في تهديد ولا ما في تهديد؟ أنتم اللبنانيين، الدولة اللبنانية، القوى السياسية اللبنانية ماذا فعلت لمواجهة هذا التهديد وهذا الخطأ الذي أعود وأقول أنه يتهدد كل اللبنانيين، لا طائفة ولا أقلية ولا حزب ولا جهة، وإنما كل اللبنانيين، ويتهدد شعوبا بأكملها ودولا وحكومات بأكملها. ولذلك لا، نحن حابين وجاهزين وتفضلوا على الحوار، وأي موضوع مو بس موضوع التدخل والتداخل في سوريا نحن جاهزين نعيش، لأنه اللبنانيين إذا ما تحاوروا شو بيعملوا؟ هلا في نهج انعزالي عزلي إقصائي، إقصائي يعني مش إقصائي أنا، إقصائي، هذا شأنهم. لكن إذا نحكي بالمصلحة الوطنية ما في خيار قدام اللبنانيين، يحكوا مع بعض، يتناقشوا مع بعض، سواء كان بيوصل لنتيجة أو ما بيوصل لنتيجة. إذا كل واحد بالدنيا وبالتاريخ بده يعمل حوار وبده يكون ضامن من البداية أنه يوصل لنتيجة، كان ما صار حوارات بالتاريخ. مسألة السياسية الثانية أو العنوان الثاني، تشكيل حكومة. يجمع اللبنانيون على الحاجة إلى تشكيل حكومة جديدة، لكن رغم إجماع اللبنانيين هذه الحكومة لم تشكل حتى الآن، على الأسباب الداخلية الخارجية الإقليمية، من عم يمنع تشكيل حكومة. هناك معركة رأي عام مملة في لبنان، يعني من لما تكلف دولة رئيس السلام ب6/4/2013 إلى اليوم، هناك من يحاول أن يحمل فريقنا السياسي أو يحمل حزب الله بالتحديد من داخل فريقنا السياسي، يجي يقول بالتحديد حزب الله هو اللي عم يمنع تشكيل حكومة ومعطل مصالح البلد، المعاشات، الرواتب، الضمان الصحي، كل شيء، مسوي أي مشكلة بالبلد حزب الله، شت الدنيا، بيبين بعض الخلل بيطلع حزب الله على كل. طيب، من اللحظة الأولى اللي تكلف فيها رئيس السلام طلع تيار المستقبل وبعض حلفائه وقالوا نحن نرفض أن يشارك حزب الله في الحكومة. طبعا رئيس السلام ما قال هيك، وحاول يقارب الموضوع بطريقة أنه غير حزبيين شخصيات، لكن هن كانوا صريحين، قالوا ما نرفض مشاركة حزب الله في الحكومة. شهر اثنين، طبعا نرفض مشاركة حزب الله في الحكومة، وبيان ثلاثية جيش وشعب مقاومة فيه. وبعدين اجوا قالوا حكومة حيادية أو حكومة تكنوقراط، يعني عمليا هم رفضوا مشاركة كل فريقنا السياسي في الحكومة. إلى قبل أسبوعين أو ما يزيد أو يقل، فهم قالوا معلش نحن نقبل بمشاركة حزب الله في الحكومة. طيب، عطلتوا البلد كم شهر، حطيتوا نحن ما طلعنا قلنا نرفض مشاركة تيار المستقبل أو حزب الكتائب أو حزب القوات اللبنانية أو أي جهة، ما حطينا فيتو على أي جهة بلبنان، قلنا من حق الكل يشاركوا، قديش بتكون حكومة موسعة وحكومة سياسية ويشارك فيها كل الأطراف، ما حطينا فيتو على حدا. مين بيكون معطل، نحن أو أنتو؟ طيب، اثنيناتنا عم نعطل، اثنيناتنا مسؤولين عن التأخير، خلنا نقول هيك، بس ما حدا يجي ظلما وعدوانا يحملنا نحن أو يحمل فريقنا السياسي لوحده أنهن شرفاء مكة وهن الحريصين على البلد واقتصاد البلد ومال البلد وموازنة البلد، ما حاطين ولا شرط. هذا اسمه نفاق. بتمنى انه هذا الموضوع ننتهي منه. طيب، لما قالوا نحن موافقين يشارك حزب الله، مع انه نحن لا ننتظر لا اعترافا منهم ولا قبولهم، هذا شأن كان بيعني فخامة رئيس جمهورية ودولة رئيس رئيس مكلف، اجوا قالوا نحن نقبل بمشاركة حزب الله لكن بشرطين. الشرط الاول من هلا ثلث ضامن ما في، والشرط الثاني المعادلة الثلاثية ما في. يعني مين عم بيحط شروط؟ بتقولوا نحن حاطين شرط، يعني نحن حاطين شرط علنا بشكل واضح، انا ما بقول مش حاطين شرط، نحن حاطين شرط. نحن ما عم نقول نحن مع تشكيل حكومة في لبنان كيفما كان وان كان وممن كان، ابدا، ولا يوم قلنا هيك، ولا يوم ادعينا نحن ما حاطين شروط. نحن حاطين شروط أن يكون أن تمثل القوى السياسية في الحكومة اللبنانية بحسب حجمها النيابي وتمثيلها النيابي، هذا شرطنا، ما عندنا شرط آخر. موضوع البيان الوزاري، هي تتشكل حكومة بتقعد بتناقش بالبيان الوزاري، المعادلة الثلاثية وإعلان بعبدة وإلى آخره. شو المصلحة أنه يكون بالبيان الوزاري؟ لكن أنتم مسبقا جايين عم تحطوا شروط. هذا الحجم من التمثيل ما بنقبل فيه ممنوع، وهذه المعادلة الثلاثية في أي بيان وزاري ممنوع. بيكون مين عم بعطل؟ مين عم بعقيد؟ مين عم يعمل صعوبات؟ وصولا إلى صيغة ثلاث ثمانات، احتراما للجهات اللي تؤيد فكرة ثلاث ثمانات خصوصا من الوسطيين، أنا ما بدي أعمل توصيف، يعني أنا في بذهني توصيف لفكرة ثلاث ثمانات، بس احتراما ما بدي أعمل توصيف، بس بدي أقول أنه هاي الفكرة هي غير صحيحة، غير حقيقية. يعني القول أنه بدنا نشكل حكومة ثماني قوى، ثماني آذار والتيار الوطني الحر، تكتل الإصلاح والتغيير بياخدوا 8 وزراء، 14 آذار 8 وزراء، رئيس الجمهورية، رئيس الحكومة والحزب التقدم الاشتراكي 3 وزراء، عفوا 8 وزراء، 8 ب 8 ب 8. هون في مش مزبوطة الحكاية. تعرفوا ليه؟ لأنه الصيغة الحقيقية والواقعية لما نروح نترجم بالأسماء، هذه 8 10 6 8 10 6 هذه مش 8 8 8. يعني هون مش عم نحكي عن مساواة وثلاث ثمانات ويلا بيمشي الحال بهذه الطريقة، لا. هلا منشان ما حدا يفسر خطأ، أنا بشكل واضح رئيس الحكومة اللي نحن موافقين على تكليفه وأيدنا وصوتنا له دولة رئيس تمام سلام، هو جزء من قوى 14 آذار، والوزير اللي حيكون معه، لأنه عم ينحكى أنه هو حيسمي أحد الوزراء معه، يعني هو بيسمي كمان، هو حيكون ملتزم معه بالقرار السياسي، وهذا يعني أنه قوى 14 آذار سيكون لها 10 وزراء، وفي 6 لفخامة رئيس والحزب التقدم الاشتراكي، وفي 8 لفريقنا السياسي. إذا الموضوع مش 3 ثمانات، موضوع غير هيك. بالتالي إذا أردنا أن ننتهي من هذا الجدل ومن هذا النقاش، أنا أنصح أنه شكله حكومة وحدة وطنية بحسب حجم تمثيل الناس، وكفى تأخيرا لمصالح العباد والبلاد، وكفى رهانا على تطورات إقليمية ودولية. كفى. هلا لاحظتوا أنتوا حتى قبل لما كبر الحكي عن العدوان الأمريكي المحتمل على سوريا، حتى هذا النقاش اللي اسمه من نقبل مين يشارك وما يشارك سحبوه من التداول، لأنه صار في تعميم أنه طولوا بالكم هلا في عدوان جاي على سوريا، وانعملت على أساسه برامج وانبنت عليه آمال وطموحات ومشاكل، لكن خابت الأمال. في كل الأحوال أنا بتمنى مصالح الناس بلبنان، مصلحة البلد، أنه يطلع هذا الفريق من هذه المماطلة وتتشكل حكومة وحدة وطنية بالأحجام الحقيقية، ونروح من ناقش البيان الوزاري ومن ناقش برنامج الحكومة من شوك بنا نتعاون ومشاكل. هاي مصلحة البلد، أنا ما عم بحكي عن مصلحة حزبية بهذا الموضوع. مسألة التالتة اللي فوت منها شوي على بحث السوري والمنطقة، كمان من زاوية لبنانية، يعني من زاوية حزب الله، تصر بعض الدول الخليجية بالتحديد المملكة العربية السعودية على اتهام حزب الله باحتلال سوريا. يعني هلا بتصريحات بعض الوزراء والمسؤولين السعوديين، بعض المسؤولين الخليجيين الآخرين بالإعلام بالصحف بالجرائد بالمقالات، انه شو الحكاية، سوريا محتلة، مين محتل سوريا؟ محتل سوريا حزب الله والحرس الثوري الإيراني. طيب، ويبنى على هذا انه سوريا، اذا ما يجري في سوريا هو ليس صراعا داخليا، او ليس صراع دول ومشاريع وامم، وانما هناك قوة احتلال وهناك مقاومة لمواجهة هذا الاحتلال، فمن واجب الدول العربية مشكورة ممدوحة متفضلة أن تدعم المقاومة في سوريا لمواجهة من يحتل سويويا. وبالتالي المملكة العربية السعودية هي مع المقاومة ومع حق المقاومة، وهي ترفض أي احتلال لسوريا، بل تذهب إلى أكثر من ذلك، إلى دعوة العالم إلى التدخل وإرسال جيوش والطائرات من أجل تحرير سوريا من الاحتلال الذي تتعرض له. هذا من جهة. من جهة ثانية يجب تبني أيضا على هذا خطوات، سموها انتقامية، سموها عقابية، من حزب الله على المستوى الإعلامي، على المستوى السياسي. الكل يعرف أن الفيتو تبع 14 آذار بلبنان هو فيتو سعودي على مشاركة حزب الله في الحكومة. في الإعلام في تقديم مشاريع قوانين أو اقتراحات قرارات في الأمم المتحدة أو في مجلس حقوق الإنسان في جنيف التابع للأمم المتحدة باتهام حزب الله بارتكاب جرائم حرب ومشاكل، أو معاقبة اللبنانيين المقيمين في الدول الخليجية تحت عنوان تحميلهم مسؤولية احتلال حزب الله لسوريا. طيب، أنا أريد أن أقول هذا توصيف خاطئ وغير صحيح على الإطلاق. أولا بالنسبة للحرس الثوري الإيراني الموجود في كل سوريا لا يتجاوز عشرات الأفراد، هلا حتى ما أقول 40 و50 و60، بقول عشرات الأفراد، وهؤلاء موجودون منذ سنة 1982، بل بالعكس من 82 إلى ما قبل سنة أو سنتين أو ثلاثة كان عددهم أكبر من هيك بكتير. هذا أقل عدد موجود للإخوة الإيرانيين منذ 1982. هل يحتل هؤلاء سوريا؟ طيب حزب الله، طيب ما كل الناس، أنا بحب أحكي حقائق أرض، مساحة لبنان، مساحة سوريا، عدد سكان لبنان، عدد سكان سوريا، قديش هو حزب الله، قديش بعث مقاتلين إلى سوريا. هل يصدق عاقل في لبنان، في سوريا، في العالم العربي، في العالم ككل، أنه حزب الله يملك القدرة؟ ولا شو بدي بالنية بالعراق بالخلفية، خلوا على جنب. هل حزب الله يملك القدرة بأن يحتل سوريا؟ هذا أمر غريب، يعني واضح أنه ما بنوا عليه هو أساس واهن وضعيف. الخلفية الحقيقية هو الفشل، يعني هم يريدون هروب من الفشل في سوريا، في محور دولي إقليمي قاتل منذ سنتين ونصف وما زال يقاتل في سوريا، قاتل بالعسكر وبالسلاح وبالأمن وبالإعلام وبالفلوس وبالحرب النفسية ومجلس الأمن وبالجامعة الدول العربية وبمجلس التعاون الخليجي وبالمؤسسات الدولية وبالدنيا كلها، قاتل وراهن على السيطرة على سوريا وإسقاطها خلال شهرين أو 3 أشهر أو 5 أشهر وفشل، ومضى على هذه الحرب أكثر من شهرين ونص والفشل يلاحق هذا المحور. طيب بشو بده يعتذر للفشل؟ بيعتذر باعتذار واهي جدا انه في حزب بلبنان طلع احتل سوريا عشان هيك فشلتوا. لماذا تتجاهلون الوقائع السياسية والميدانية في الصراع الداخلي القائم في سوريا؟ لماذا تتجاهلون انه لا في نظام وفي حكومة وفي جيش وفي قيادة وفي تأييد شعبي بنسبة كبيرة جدا وفي صف داخلي سوري واقف يواجه هذا التحدي؟ هلا اذا في مساهمة من هون او من هون لتسنيد او لمساعدة، فهو في الحقيقة امام ما يقدمه الجيش العربي السوري هي مساهمات متواضعة، بحق هي مساهمات متواضعة. لذلك انتم تحاولون هروب من الفشل بهذه الحجة. طيب أنتم تتحدثون عن احتلال حزب الله لسوريا، طيب عشرات آلاف المقاتلين الأجانب، طالما نحن أجانب غير سوريين، الأجانب الذين جئتم بهم من كل أنحاء العالم أو جيء بهم من كل أنحاء العالم أو أخرجوا من السجون ليأتوا ويقاتلوا في سوريا مع ضمانات مالية، هؤلاء ألا يحتلون سوريا؟ اليوم ما يسمى بالمعارضة الوطنية أو الائتلاف الوطني السوري المعارض اليوم مش طالع صرخته؟ مش عم يتهم هؤلاء بالسيطرة على أراضي ومناطق سورية وفرض إرادتهم على السوريين؟ طيب هذا مش احتلال؟ ليش ما بتحكوا عنه؟ ومن يقف خلفه؟ ومن موله؟ ومن دعمه؟ ومن أرسله؟ من يتحدث عن احتلال في سوريا لا يدعو العالم لإرسال جيوشه لتحتل سوريا ولتسيطر على سوريا كما حصل في أماكن أخرى في العالم. على كل حال، هلأ أنا لست في صدد أنه أنا بدي أوضح ودافع وهاجم، لا، أنا بدي أوجه دعوة، بدي أوجه دعوة مخلصة وصادقة على ضوء الوقائع السياسية والميدانية في سوريا، في المنطقة، في العالم، وعلى ضوء التجربة الأخيرة التي عاشتها المنطقة خلال أسابيع ورهانات وما خاب منها وما لم يخب. أنا أوجه دعوة صادقة وأقول للمملكة العربية السعودية، للدول الخليجية، لتركيا بشكل أساسي، لهون بقية الدول العربية والإسلامية اللي بعد عندها موقف، أنا بدي لا أحكي مع أمريكا ولا مع الغرب، أنا أدعوكم إلى مراجعة موقفكم. المرحلة الآن بدأت تأخذ أبعاد خطيرة جدا، التطورات الجديدة سواء في سوريا أو في العراق أو في باكستان أو في كينيا أو في الصومال أو في البحرين أو في مصر أو في كل أماكن الأخرى. الرهان هنا على الحسم العسكري، على النجاح العسكري، هو رهان فاشل وهو رهان مدمر ولن تصلوا إلى أي نتيجة. أنا أدعوكم أن تضعوا أحقادكم جانبا. هلا معروف يعني أحيانا بالعالم العربي بالشرق العاطفي والحقد والحب والبغض يمكن أحيانا بيسيطر حتى يتقدم حتى على بعض المصالح الوطنية والقومية والكبرى. ضعوا هذه الأحقاد جانبا، فكروا بعقولكم ومصالحكم ومصالح شعوب هذه المنطقة ومصالح هذه المنطقة. هناك حقائق في السياسة وفي الميدان تقول نجاة سوريا ونجاة الجميع في سوريا ونجاة شعوب المنطقة ودول المنطقة وقطع الطريق على الفتن والحروب التي يؤسس لها في المنطقة إنما هو بالحل السياسي، بالحوار السياسي، بالحل السياسي. المكابرة لن تجدي نفعا. مواصلة القتال ورهان على الخيارات العسكرية والتدخلات الأجنبية لن تؤدي إلى تحقيق الأهداف التي تتطلعون إليها. أنا أدعو إلى مراجعة، إلى القبول بالحوار السياسي والحلول السياسية، وأدعو إلى تأييد ودعم المبادرات السياسية والحلول السياسية التي بعضكم ما زال يعطلها ويمنعها ويقطع الطريق عليها وما زال يراهن على الحلول العسكرية المدمرة في سوريا أو في غيرها. اليوم نداءنا وخطابنا وتمنينا خصوصا أن الكل يمد الأيدي. سوريا تعلن استعدادا للذهاب إلى جنيف 2 بلا شروط، إيران تتحدث عن الصداقة وعن الأخوة والاستعداد للحوار، مناخ العالم، رأي العام العربي والإسلامي والدولي وشعوب العالم من الجامعات الإسلامية الكبرى إلى الكنائس المسيحية الكبرى، الكل لا يريد الحرب ولا يريد القتال ولا يريد الاستمرار في هذه المأساة الإنسانية المتنقلة من بلد إلى بلد في منطقتنا. إذا ما هو الحل؟ الحل هو الذهاب إلى الحوار والمعالجات السياسية. من يرفض الحل السياسي والمعالجة السياسية ويعطل ويعقد الأمور هو الذي يتحمل مسؤولية كل قطرة دم تسفك على مدى الأيام والأسابيع والشهور الآتية. مسألة الأخيرة أيضا كمان من زاوية اتهام حزب الله، لكن بدي أجدد في موقف، نحن لا نستغرب موقف حكومة البحرين بشكل أساسي من التشديد على وصف حزب الله بمنظمة إرهابية، وكرمال هذا الموضوع بدهم يعملوا لائحة إرهاب في مجلس التعاون الخليجي ويمكن يأخذوها على جامعة الدول العربية. منيح لنشوف، بلكي بيصنفوا إسرائيل دولة إرهابية وبيسحبوا مبادرة السلام العربية اللي بعدها على الطاولة، وبيتذكروا انه في فلسطين وفي شعب فلسطيني وفي مقدسات فلسطين وفي بيت مقدس مهدد ومسجد اقصى مهدد وحرم ابراهيم مهدد. عسى ولعل. لكن الصواب الأكيد والجديد لدى يعني مملكة حكومة البحرين هو تجريم أي اتصال بحزب الله، يعني أي حدا بالبحرين بيتصل مع حدا بحزب الله، سياسي، إعلامي، اجتماعي، عوائل شهداء، عوائل جرحى، ناس بتعرف بعضها بتحب بعضها، فهذا تجريم، هذه جريمة يعاقب عليها القانون ويحول الإنسان إلى القضاء في البحرين. طبعا هذا موضوع مش موضوع قانوني وقضائي، هذا موقف سياسي نحن لا نستغربه. سببه بالحقيقة أنه عندما قامت غالبية كبيرة جدا من شعب البحرين بحراك سلمي شعبي وبطرح مطالب طبيعية جدا ومحقة جدا، حظيت ببعض التأييد الإعلامي والسياسي من قوى في العالم، نحن كنا منها طبعا، من قوى قليلة. كثير من الدول في العالم اليوم العربية والإسلامية والأجنبية تقف ساكتة عما يجري في البحرين، مع العلم أنه بالبحرين ما حدا رفع مسدس، ما حدا نفذ عملية انتحارية، ما حدا لجأ إلى خيار عسكري، ما زالوا يصرون على التظاهر السلمي والوسائل السلمية في المطالبة بحقوقهم. طيب الدول ساكتي، حتى بعض التيارات والمنظمات الشعبية اللي كانت تقول أنه هي يعني ما عندها خيار إلا أن تقف إلى جانب الشعوب، طب هذا شعب ليش ما وقفتوا حده؟ ما وقفوا حده، بل بالعكس تحظى حكومة البحرين بتأييد وبتغطية. في كل الأحوال نحن كنا من الناس اللي الحد الأدنى أنه أعلننا عن موقف سياسي وإعلامي وأخلاقي في تأييد هذا الحراك الشعبي السلمي المحق في البحرين. من يومها قامت حكومة البحرين بطرد لبنانيين مقيمين في البحرين ما لهم خصة بموقفنا السياسي، طلبت بوضع حزب الله على لائحة الإرهاب، عطلت خطوط الجوية بين المنامة وبيروت، ودفعت باتجاهات معينة في مجلس التعاون الخليجي، وهددت وأربعة وأرعدت وأزبدت. في كل أحوال هذا يدل على هزالة حكومة البحرين وعلى ضعفها وعلى وهنها، لأنه اللي بخاف من بيان بيطلع بالإعلام أو من خطاب سياسي أو من كلمة سياسية ويتعاطى معها بهذا المستوى من رد الفعل الغير طبيعي، فهذا ضعيف وهزيل، وهذا مفهوم يعني. لكن نحن بالنسبة إلينا، نحن أقول لحكومة البحرين ووزير العدل اللي حكي أمس وتقل شوي بهذا الموضوع، أنا أقول له هذا موقفنا، هذا موقفنا الديني الأخلاقي القومي الإنساني السياسي، ونحن ندعو العالم إلى هذا الموقف. لا أحد يتدخل، ممن يدعم الشعب البحريني ما أحد يتدخل، لا إيران ولا غير إيران، وأنتم تعرفون ذلك، والتقارير الدولية والتحقيقات الدولية أثبتت ذلك وأزعجتكم. والقرار في البحرين هو ذاتي داخلي وطني حقيقي بكل ما لكلمة معنى، وهو قرار مستقل بكل ما لكلمة معنى، ولا يتبع لأي دولة ولا لأي جهة ولا لأي محور. ولكن أنتم أهل الهزال والضعف والوهن، أنتم الذين تستجلبون التدخل الخارجي، واستجلبتم التدخل الخارجي العسكري ليساعدكم في قمع شعبكم. اليوم ما يجري في البحرين، أنا أدعو جميع علماء المسلمين وجميع الشعوب العربية والإسلامية والحكومات والدول للتحرك، لأخذ موقف، للنطق بموقف بكلمة في الحد الأدنى. ما يجري في البحرين الآن من تصعيد قمعي وخطير جدا، علماء بحارنا كبار تسحب جنسياتهم ويتم إخراجهم من البلد، ويهدد علماء آخرون، تشكيلات علمائية يتم حلها واعتبارها غير شرعية، مساجد تدمر، شخصيات قيادية زجي بها في السجون منذ سنتين وأكثر ويزج الآن بقيادات سياسية ودينية جديدة، وعلماء زج بهم في السجون، ونساء زج بهن في السجون، ويتعرضن لأبشع ما يمكن أن يتعرض له عرض. أنتوا العرب لتحكوا بالأعراض. طيب واضح مسار حكومة البحرين مسار تصاعد تصعيدي، ما تتصور حكومة البحرين أنه هي تستطيع أن تستمر في ظلم وقمع شعبها وتضغط على الخارج أن يسكت في الحد الأدنى أن لا ينطق بكلمة، أن لا يعبر بموقف، هذا أمر مرفوض. بالنسبة لحزب الله هذا موقفنا ثابت، نحن لن نتخلى عنه، لن نتراجع عنه. رهاننا على الشعب البحريني، على إرادته، على عزمه، وهو صبر خلال سنتين ونص وتحمل ولم يلجأ إلى ردود أفعال كما يجري في أي بلد آخر في العالم العربي. بالعكس العالم، أنا واحد من الناس، أنا أقف مدهوشا ومشدوها أمام صبر هذا الشعب وتحمل هذا الشعب وتصميم هذا الشعب، مع أنه اعتدي على أعراضه واعتدي على حرماته على علمائه على مساجده، ويظلم ولا يصغى إليه من أحد في هذا العالم. هذا الحراك السلمي الشعبي الوطني الشريف نحن نراهن على أنه سيستمر. وأما هؤلاء الضعاف وهؤلاء الأقزام لن يجدوا من خلال تصعيدهم وقمعهم سوى خيبات الأمل، لأن هذا الزمن هو زمن مختلف. يعطيكم العافية، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
عاهدنا السيد، عاهدنا وعدنا النصر وعزتنا، في الغاصب قال ألا تعلم إن عدت ستظهر، فاحضرنا بجال النصر فوارسنا وزيز رصاص بنادقنا ودماء
تشرق في عزم بواسلنا،
تشرق في عزم بواسلنا.
برموش العين سنحنيها، وسنبذر فيها أجسادا نقطفها نصرا تحكي.